بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 86 من دروسنا في كتاب شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى. نعم.
لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا، ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته، فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه.
إخوتي الأكارم، هذه الحكمة حقيقة فيها إيناس وتبشير للسالكين إلى الله عز وجل الذين يحرصون على مرضات الله والوصول إلى الله عز وجل. ينظر الإنسان منا في نفسه فيقول: أنا أريد أن أصل إلى الله، لكنني مذنب، لكنني مسيء، لكنني مقصر، أحوالي سيئة، عندي آفات كثيرة وما شابه ذلك. إذن أنا لا أستطيع أن أصل إلى الله، وليس لي أمل في أن أصل بالله تبارك وتعالى، ولا القرب إلى الله عز وجل، وهكذا. فهنا يقول له ابن عطاء الله: لو أنك لا تصل إلى الله، لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا. لو أن الإنسان لا يصل إلى الله إلا بعد أن يصير معصوما لا ذنب عليه، لا ذنب له، وليس هناك عنده دعوة يدعيها، إذن لن يصل إليه أحد. لماذا؟ لأن العصمة فقط للأنبياء والمرسلين، وأما بقية البشر فإنهم لا عصمة لهم، الأولياء محفوظون وليسوا معصومين. فإذا أراد الله عز وجل أن يوصلك إليه، إذا أراد أن يوصلك إليه، إذن هو الذي أراد ذلك، ماذا يفعل؟ ستر وصفك القبيح بوصفه الحسن، ستر وصفك بوصفه. أنت مذنب، ماذا يفعل الله بك؟ يغفر لك لأنه غفور. أنت مسيء، هو يعفو عنك لأنه المحسن. وغطى نعتك بنعته، غطى نعتك بنعته. ثم قال: فوصلك إليه بما منه من الفضل إليك لا بما منك إليه. لذلك الذين وصلوا إلى الله إنما وصلوا إلى الله بتوفيق الله لهم، باصطفاء الله لهم، بعناية الله لهم. قبل الله منهم العمل الصالح وعفى عن سيئاتهم، غفر السيئات وقبل الحسنات، لم يفتش على ما في الحسنات من نقص وخلل وغير ذلك. وإلا لو أن الله عز وجل يعني حاسبنا على حسناتنا، ربما لم نصل إليه بالحسنات أبدا، وربما أوجبت هذه الحسنات لما فيها من خلل بعدا وطردا عن الله تبارك وتعالى. لذلك يا إخوة الأكارم، هناك كفار صاروا أولياء، أسلموا، آمنوا وصاروا أولياء. بماذا؟ بتوفيق الله لهم. طيب أين جزاء كفرهم؟ أين محاسبتهم على كفرهم؟ كل ذلك ذهب. طيب، هناك أولياء كانوا فساقا ثم بعد ذلك أقبلوا على الله فقبلهم الله عز وجل، طيب أين فسقهم؟ أين معاصيهم؟ كل ذلك زال. لماذا؟ لأن الله وفقهم وقبل منهم التوبة، قبل منهم الحسن المليح، وغفر لهم السيئة القبيح. وهذه حكمة عظيمة تبث الأمل فينا أننا دائما نتعلق بكرم الله، بإحسان الله، بعفو الله، بفضل الله، ولا نعتمد على صالح أعمال عندنا، ولا نعتمد على عبادات ولا على طاعات، وكذلك لا نيأس عند وجود المعاصي والذنوب. طيب أنا مذنب، أنا مسيء، أنا مقصر، هل آيأس من رحمة الله؟ الجواب لا. طيب ماذا أفعل؟ أنا دائما أقبل على الله تبارك وتعالى وألتجئ إليه وأسأله العفو والمغفرة. نعم.
أي لو أنك لا تصل إلى الله تعالى أيها المريد إلا بعد فناء مساويك، أي عيوبك ومحو دعاويك التي تدعيها من نسبة الأعمال إلى نفسك، لم تصل إليه أبدا.
يعني أنا الذي فعلت، أنا الذي عبدت الله، أنا الذي ذكرت، أنا ضحيت بكل شيء لأجل الله. يا أخي، هذا الكلام نقوله نحن لك ونشكرك عليه، لكن إياك أن تقوله أنت وأنت تمتن على الله عز وجل بذلك. يعني لو إنسان الآن أسلم وترك أهله، ترك بلده، ترك أمواله وأسلم، هل يمن على الله ذلك؟ لا، نحن نقدر له ذلك، لكن هو يجب عليه أن يشعر أن الفضل لله لما وفقني، وأن الفضل لله لما قبلني، وأن الفضل لله لما أعانني، وأن الفضل لله لما أعطاني نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. لذلك دائما نحن نستصغر ما منا ونعظم ما من الله عز وجل، ونقبل على الله اعتمادا على فضل الله وليس اعتمادا على عمل منا، بل نعلم لأننا لو تركنا وأعمالنا لما وصلنا إلى الله أبدا. لذلك يقول أهل الجنة في الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وكذلك يقول أهل الجنة في الجنة: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال سيدنا شعيب: وما توفيقي إلا بالله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لذلك يا أيها الأخ الكريم، إذا وفقك الله إلى عمل فاحمد الله، لكن إياك أن تعتمد على العمل. إذا أكرمك الله بعلم أو بحال فاحمد الله، لكن إياك أن تعتمد على علم أو على حال، ولكن دائما كن متبرئا من كل ما عندك من حول أو قوة أو علم أو حال أو عمل أو غير ذلك. دائما كن متعلقا بحبال كرم الله، بفضل الله، بجود الله، بإحسان الله. كن واقفا على باب الله عز وجل مفتقرا إلى الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل لن تصل إليه إلا بفضله وإحسانه. نعم.
لأن المساوي والدعاوي طبعك.
الله، المساوي طبعي والدعاوي بلسان المقال أو بلسان الحال هذا حالي. أنا الذي عملت كذا وكذا، أنا متعلم، أنا عندي حال، أنا عندي ذكر، أنا عندي أوراد، أنا عندي كذا. هذه أيها الإخوة الدعاوي تحجب الإنسان عن الله عز وجل، وإنما الإنسان المنصف يقول: الله وفقني، الله علمني، الله أكرمني، الله يسر لي. فدائما: وما توفيقي إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم.
ولو لم يكن إلا إرادتك تحصيل هذا الغرض بنفسك لكان كافيا.
يعني هذا المرض لحاله يكفي أن يحجبك عن الله. تريد أعلى المراتب بماذا؟ بجهدك، بقوتك، بعلمك، بعملك، بذكرك. بلك أنا الآن دعوت الله كثيرا فالله أعطاني لأني دعوته. قل لا، أنا دعوته مفتقرا والله أجابني محسنا. أنا الآن عملت كثيرا بتوفيق الله، لكن الله قبلني بمحض فضله وجوده وإحسانه، فأنا أعمل ولا أعتمد على العمل، أنا أذكر ولا أعتمد على الذكر، أنا أتعلم ولا أعتمد على العلم. فإذا وقفت على باب الله تبرأت من طاعاتي كما أتبرأ من معاصية، يعني أنا أستغفر الله من معاصية لكن أيضا أتبرأ من طاعاتي. أنا أقف على باب الله وقوف العبد الذليل الذي ليس له عمل يصلح للعرض على الله عز وجل. أنا الآن أقول يا رب أنا مذنب، أنا مسيء، أنا مقصر، يا رب أنا طاعاتي التي فعلتها لو حاسبتني عليها لطردتني، لذلك يا رب أنا أتبرأ إليك من كل شيء وأقف بين يديك مفتقرا إلى عفوك وكرمك وجودك وإحسانك. وهكذا كان الأولياء والصالحون يعملون الصالحات ثم يقفون على باب الله مفتقرين.
فلو تأملت وجدت محاسنك كلها مساوي.
لطيف. لو وجدت محاسنك كلها مساوي، ما الذي يجعل محاسنك محاسن؟ ستر الله وفضل الله، قبول الله. أنا الآن صليت، طيب هذه الصلاة التي صليتها يعني ما قدرها؟ قليلة. طيب لو نظرنا إلى ما فيها من آفات، ربما فيها رياء، ما فيها خشوع، فيها كذا وكذا، طيب هذه الصلاة هل تليق بالله عز وجل؟ الجواب لا. طيب كل أعمال الصالحة التي عملتها أنا هل تفي بشكر نعم الله تعالى؟ الجواب لا. طيب هذه الطاعات التي فعلتها أنا أليست هي في نفسها نعم من الله عز وجل تستوجب الشكر؟ طبعا. طيب أنا ما شكرت الله على هذه الطاعات، فكيف أطلب من الله جزاء عليها ولو بأن يقبلها مني، ولو بأن يقبلني عنده بهذه الطاعات؟ لذلك لو فتش الإنسان لرأى أن محاسنه التي يراها محاسن إذا وضعها في ميزان الله ستكون مساوئ. لذلك أنا أقول يا رب اقبل مني هذا القليل الذي لا يليق بك، الذي وفقتني إليه وفيه كثير من الخلل، لو عرضت هذه البضاعة على غيرك لطردني لأجلها، لكنك كريم يا رب أسألك أن تقبل مني هذا العمل الذي لا يليق بك وفيه كثير من الخلل، أسألك أن تقبله مني بفضلك. كما وفقتني إلى الطاعة بفضلك اقبل مني هذه الطاعة بفضلك.
فلو تأملت وجدت محاسنك كلها مساوي، ولو كنت رأس المخلصين،
الله الله،
وأحوالك كلها دعاوي، ولو كنت أصدق الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا،
ولكن الله يزكي من يشاء.
ولذا قال أبو العباس المرسي: لن يصل الولي إلى الله حتى تنقطع عنه شهوة الوصول إلى الله تعالى.
بمعنى طالما أنني أريد أن أصل إلى الله بنفسي، بعملي، بعلمي، بحالي، لن أصل إلى الله. فإذا تبرأت من كل ذلك وقلت يا رب أوصلني إليك بفضلك وكرمك، هنا تأتي المعونة من الله والإكرام من الله، فيوصلك الله إليه بما يمنه به عليك.
يعني انقطاع أدب لا انقطاع ملل. وقوله غطى وصفك بوصفه، أي أظهر لك من صفاته السنية ما تغيب به عن صفاتك البشرية.
سبحان الله. لو نظرنا إلى قول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولو نظرنا إلى قول الله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم من خلال هذه النصوص حقيقة نطمع بكرم الله، بمغفرة الله، برحمة الله. إذن لاحظوا طمعنا بالله ما منشأه صفات الله الكريمة العظيمة. نطمع بكرم الله وبرحمة الله، ليس اعتمادا على أعمالنا ولا على أحوالنا ولا على علومنا، وإنما كل ذلك ربما كان حجابا بيننا وبين الله،
فتكون في مقام الحب الذي قال في صاحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. وصاحب هذا المقام لا تكون له إرادة مع مولاه، لأنه ما وصل إلى الله إلا بما من الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول.
طبعا يتابع الإمام ابن عطاء الله في حكمة ثانية في المعنى نفسه، يقول لك لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول. لو ربي عز وجل حاسبنا على الطاعات وحاسبنا على ما فيها من يعني عيوب وزلات لم يكن عمل لدينا أهلا لأن يقبل عند الله. ليه؟ لأن الله عظيم يستحق من العبادة أكثر وأكثر وأكثر مما نعمل، ولأن عظيم آلاء الله تعالى تستوجب منا من الشكر أكثر وأكثر وأكثر، ولأن ما فيه ما فعلناه نحن من طاعات قليل 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 في جنب الله، ولأن ما في هذه الأعمال من الخلل يستوجب الرد والطرد، ولأننا فعلنا من الذنوب بمقابل هذه الطاعات أيضا أشياء تستوجب الطرد والحرمان. لكن الله عز وجل لما عاملنا بفضله ماذا فعل؟ ستر أعمالنا القبيحة وجعلها أعمالا صالحة. قال الله تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ليه؟ لأن الله جعل عملنا حسنا عندما ستره، لما لم يحاسبنا على دقائقه إن فلان صلى خلاص كيف صلى، في خشوع ما في خشوع، لا تسأل عن ذلك، صلى قبل الله منك. إذن فضل الله علينا أن الله يعلم السر وأخفى، ومع ذلك ما عاملنا بما علم، وإنما عاملنا بفضله وكرمه.
أي لولا ستره تعالى الجميل لم يكن عمل من الأعمال أهلا للقبول لفقد شرطه من الإخلاص.
الله الله.
فإن العبد مبتلى بنظره إلى نفسه وفرحه بعمله.
سبحان الله، مبتلى بالنظر إلى نفسه، أنا عالم، أنا محسن، أنا مصل، أنا قارئ، أنا ذاكر، أنا أقوم الليل، أنا الإنسان أيها الإخوة مبتلى بالنظر إلى نفسه ويفرح بما منه من العمل. سبحان الله، بينما أنت عندما توفق إلى عمل تفرح. لماذا؟ لأن الله أكرمك بهذا العمل. قمت الليل، يا رب لك الحمد، أنت اصطفيتني اليوم، يا رب لك الحمد، أنت الذي اخترتني، يا رب لك الحمد، ألست أهلا للوقوف بين يديك، لست أهلا بالدخول إلى بيتك، لكنك أكرمتني ووفقتني وغفرت لي وسترتني وجعلتني معظما بين خلقك لما أسبلته علي من الستر، وأذنت لي بدخول بيتك بقراءة كتابك، أذنت للسان أن يذكرك وأذنت لبدن أن يعبدك. يا سلام، انظر إلى هذه المعاني في العبودية التي يتذوقها الإنسان بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا رآك الله متبرئا مما فيك من الصفات الحسنة ومعتذرا إلى الله مما لديك من صفات سيئة، تفضل الله عليك بجميل ستره، وعندها كما قلنا قبل قليل غطى وصفه بوصفك وستر نعتك، غطى وصفك بوصفه وستر نعتك بنعته.
فإن العبد مبتلى بنظره إلى نفسه وفرحه بعمله من حيث نسبته إليه.
إذا الفرق كبير بين أن تفرح بالعمل الصالح من حيث نسبته إلى الله وبين أن تفرح به من حيث نسبته إليك. فرق كبير بين أن تفرح وتقول أنا اليوم قمت الليل، لا، قل أنا اليوم الله وفقني لقيام الليل. افرح لأن الله وفقك، افرح لأن الله أعانك، افرح لأن الله اختارك وأذن لك، افرح لأنك لما دخلت بيته وأنت تدخل البيت قل يا رب هذا بيتك العظيم وأنا عبدك الحقير المذنب، وأنت يا رب الآن أدخل بيتك لا تطردني، لا تمنعني، لا تصدني، ولا تفضحني أمام خلقك. الناس الآن يعظمونني ويثنون علي، لماذا؟ لما رأوا علي من جميل ستر الله علي
وشهود حوله وقوته علي. وهذا من الشرك الخفي القادح في الإخلاص، فينبغي للمريد أن يعتمد على فضل الله وكرمه لا على اجتهاده وعمله.
يا سلام. لذلك إخواننا بناء على ذلك قال الإمام ابن عطاء الله في حكمته الأخرى: أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته. أي طالما أن الطاعات فيها خلل وأن الطاعات ربما تفضي إلى أشياء سيئة من الكبر والعجب والرياء، فهذه الطاعات بهذا الاعتبار تصير أخطر من الذنوب، كما مر معنا: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. إخواننا الأكارم، من حيث المبدأ الطاعة دائما أفضل من المعصية، ولن تكون المعصية أفضل من الطاعة أبدا، لكن أحيانا قد يعرض للطاعة من الآفات أثناء الطاعة أو بعد الطاعة ما يجعلها أخطر وأسوأ من المعصية، وقد يعرض في المعصية أثناء المعصية أو بعد المعصية ما يجعلها أفضل من الطاعة من حيث الأثر والنتيجة. إنسان أطاع الله عز وجل، فبعد ما أطاع الله صار عنده كبر، عنده رياء، عنده عجب، يترفع على الخلق، يشعر أنه يستحق عند الله الأجر والثواب والعطاء والخير بالدنيا، فإذا جاءه ابتلاء بالدنيا قال: كيف يفعل الله بذلك وأنا الذي أطعته؟ نقول له: والله أنت أطعته نعم، لكن ما أورثته هذه الطاعة فيك من العيوب هذه أخطر من أي معصية. بينما إنسان عصى الله عز وجل، وقع في معصية، جلس على باب الله قال: يا رب أنا عبدك المذنب، أنا عبدك المسيء، أسألك أن تغفر وأسألك أن ترحم، انكسر، افتقر، عنده اضطرار، عنده ذوبان وحياء من الله عز وجل، نقول هذا الإنسان بهذه النتيجة أحوج، أفضل من ذاك الإنسان بتلك النتيجة. لذلك أنت إذا أطعت الله أحوج أنت إلى الحلم من الذي يعصي الله. ليه؟ لأن الذي يعصي الله ما في عنده شيء يعتمد عليه، لكن أنت ربما اعتمدت على طاعتك فاعتمادك على طاعتك هذا أخطر من أي شيء آخر يقع به العصاة. نعم.
أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته.
سبحان الله.
أي أنت أيها العبد إلى حلمه تعالى في حال عملك بطاعته أحوج منك إلى حلمه في حال تلبسك بمعصيته.
لذلك عندما تفعل الطاعات يجب عليك أن تتحلى بالأدب، أولا أن تحمد الله عليها، ثانيا أن تشعر أن هذه الطاعة بمحض توفيق الله، ثالثا أن تشعر أن هذه الطاعة لا تليق بعظمة الله، وأن تعلم أن هذه الطاعة جزء صغير 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 من الشكر الواجب عليك بمقابل نعم الله الكثيرة. ثم بعد ذلك هذه الطاعة كلها لا قيمة لها إذا لم يقبلها ربنا. كلها الطاعات إذا ربي ما قبلها لا قيمة لها في واقع الأمر. طيب أنت إذا اعتمدت عليها مع كل ذلك والله أنت تحتاج إلى حلم الله عز وجل. كيف تقول يا رب أنا أطلب منك أجرا على عبادة؟ كيف تقول يا رب أنا أريد عطاء في الدنيا أو في الآخرة بمقابل هذه العبادة؟ يعني أنا أستحق الجنة لأنني أطعت الله، وأنا أستحق العطاء في الدنيا والإكرام في الدنيا لأنني أطعت الله، وأنا الآن لا ينبغي أن أعاقب ولا أن أعذب لا في الدنيا ولا في الآخرة لأن أطعت الله. نقول له يا مسكين هذه مشكلتك، أما أنت الآن تطيع الله ثم تنسى طاعتك وتقف على باب الله مفتقرا متذللا تعتمد على كرم الله، لا تسأل الله بطاعة ولا تطلب منه جنة ولا جزاء في الدنيا ولا في الآخرة بعبادة وبعمل، وإنما تطلب كل ذلك بمحض افتقارك واضطرارك إلى الله. فإذا جلست مع العصاة كيف يكون حالك؟ تقول يا رب هؤلاء عصاة في الظاهر لكن ما في عندهم رياء، ما في عندهم كبر، ما في عندهم عجب، هم يا رب يفتقرون إليك حقيقة، أنا يا رب خدعت بصورة الطاعات. لذلك ربما العاصي يبكي عند الدعاء، المطيع ربما لا يبكي. لماذا؟ لأنه يعتمد على طاعته، أما العاصي ما في عنده شيء يعتمد عليه، هو متمسك فقط بكرم الله. لذلك أيها الإخوة قد يصاب المطيع بآفات يجعل حاله أسوأ من حال المذنب،
لأن طاعتك ربما تكون مصحوبة بنظرك إلى نفسك واستعظام عملك.
شوفوا أخواننا قد تكون مصحوبة بالنظر إلى نفسك، أنا الذي أطعت، أنا الذي كذا، أنا سبحان الله، واستعظامك لعملك. المطلوب ما هو؟ أن نعظم العمل وأن نستصغر العمل، أن نعظمه وأن نستصغره، أن نصلي كثيرا فإذا جلسنا بين يدي الله قلنا يا رب نستغفرك ونتوب إليك، هذا العمل لا يليق بك، هذا عمل قليل، وهكذا. إذن المطلوب أن نعظم الأعمال وأن نستصغر الأعمال، ثم بعد ذلك أن لا نعتمد عليها وأن نستغفر الله عز وجل من كل خلل في الطاعات،
وذلك يوجب الخسة وسقوط المنزلة عند ربك. وأما معصيتك فقد تكون مصحوبة باضطرار وافتقار مقرونة بذلة واحتقار، وذلك يوجب الشرف والرفعة عنده سبحانه، وفي هذا زيادة تحذير من رؤية استحقاق الوصول بالأعمال، فإنه جهل مركب لا يسلم منه إلا كمل الرجال.
لكن هنا أيها الإخوة بعد أن بينا كل هذا الكلام نقول هل يحق لعاص أن يسمع هذا الكلام ويقول إذن أنا في معصيتي أفضل من بعض المطيعين؟ يقول لا لا يا أخي، هذا الكلام يوجهه ابن عطاء الله لتأديب المطيع الذي يطيع الله ليكون مطيعا ظاهرا وباطنا، لكن لا يكون سببا لنظر العصاة بهذا الميزان. العاصي أيها الإخوة نقول له أنت عاص لله ابتداء وقد تكون مطيعا انتهاء، فلذلك يجب عليك أن تبدأ أولا بالتوبة إلى الله من معصيتك وبالاستغفار من معصيتك، وأن تسأل الله العفو والغفران عن معصيتك، وإياك أن تغتر بكلام ابن عطاء الله لتنظر في نفسك أنك أفضل من المطيعين والأولياء كما يفعل بعض الناس. يعني أحيانا في قصص تروى إن والله إنسان من الأولياء كذا، واحد من عصاة كان حاله عند الله أحسن من كذا. نقول يا أخي هذا كلام قد يكون في بعض الحالات، لكن إياك أن تغتر أيها العاصي بهذا الكلام فتنتقص الأولياء والصالحين الذين أدبهم ربنا عز وجل بموازين الذهب في التربية، وأن تنسى ذنوبك ومعصيتك بين يدي الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحققنا بما نقول، والحمد لله رب العالمين.